الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر المصنف في آخر بحثه عن المعاني الأربعة للأصل بأننا الأصل بالمعنى الرابع، وهو المعنى اللغوي الذي كان مرجعه إلى أن البناء العقلائي والشرعي في البيع بأنه بحسب عنوانه الأولي يقتضي اللزوم. نعم، إذا فرض طروء عنوان ثانوي آخر فإنه قد يقتضي الجواز، بمعنى أن الخيار حق خارجي فيحتاج ثبوته إلى دليل. إما الخيار يحتاج إلى دليل شرعي كخيار المجلس وخيار الحيوان، أو أنه يثبت من خلال الشرط الارتكازي أو الصريح بين المتعاقدين. ولكن هذا المعنى الرابع لا ينفعنا في تنقيح حال المعاملة غير البيعية إذا شك أن وضعها بحسب المرتكز هل هو اللزوم أو الجواز. فلو شككنا أن عقد الجعالة أو عقد الوصية بناء على أنه عقد، أو الوكالة أو الهبة للزوجة، هل أنه عقد لازم أو أنه عقد جائز، فلا ينفعنا المعنى الرابع في تنقيح حكم هذه المعاملات التي يشك في أصل جوازها أو لزومها. فإن بناء العقلاء على أن الحالة الأصلية والمنشأ في البيع هو اللزوم، وأن الخيار يحتاج إلى ضميم خارجية لا علاقة له بالشك في عقد آخر من حيث الجواز واللزوم، فلا ينفعنا هذا المعنى الرابع في تنقيح حكم معاملة أخرى، وإن كان ينفعنا في تنقيح حال المعاملة البيعية لو شك في مورد أنها جائزة أو لازمة. أما هذا بلحاظ المعنى الرابع. وأما المعنى الأول فقد عرفت أنه غير تام في حد ذاته، ولو تم فإنه لا ينفعنا أيضا في تنقيح حال معاملة لو شك أنها بتمامها، لو شك أنها جائزة أو لازمة، كما بينا عند بحثنا في المعنى الأول. فلا يبقى عندنا إلا المعنى الثاني، فلا يبقى عندنا إلا المعنى الثاني والثالث، وهو التشبث بالاستصحاب أو مقتضى العمومات والإطلاقات. فإنه لا فرق في تطبيق الاستصحاب بين كون المعاملة بيعية أو غير بيعية، فإن نفس التقريب الذي ذكرناه في البيع يأتي في الإجارة والمزارعة وما شاكل ذلك. فإذا تحقق النقل والانتقال وشككنا في بقاء أثر العقد، شككنا في بقاء الملكية، فنستصحب بقاء الملكية حتى بعد إنشاء الفسخ من قبل أحد المتعاقدين.
وهذه النكتة لا فرق فيها بين البيع وبين غيره، فنتمسك ببقاء آثار العقد. وأما المعنى الثالث وهو التمسك بالعمومات والإطلاقات، فإن كثيرا منها أو أكثرها ليس مختصا بالبيع، فيمكن التشبث به في إثبات اللزوم، كقوله أوفوا بالعقود وقوله بلي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وحديث السلطنة، وغيرها من الأدلة، فإنها غير مخصوصة بالبيع، وإن كان مثل قوله تعالى حرم الله الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، ناظر إلى المعاملة البيعية، ولكن في باقي الأدلة عموم إطلاق يشمل غير البيع. ولهذا دخل المصنف في المطلب الثالث، وهو البحث عن قاعدة أصالة اللزوم، البحث عن قاعدة أصالة اللزوم، ويتعرض أولا إلى الأدلة اللفظية، ثم يعطف البحث بعد ذلك في مقتضى الأصل العملي عند الشك في اللزوم على نحو الشبهة الحكمية، وتعرض الأعلام أيضا إذا كان على نحو الشبهة الموضوعية، فيقع الكلام فعلا في النقطة الثالثة، وهو البحث عن قاعدة أصالة اللزوم، والكلام في مقامين، المقام الأول في الأدلة اللفظية، والمقام الثاني في مقتضى الأصل العملي. خلنا نقرأ المقدار ثم ندخل في البحث. قال: ثم إن الأصل بالمعنى الرابع إنما ينفع مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع، لأن الخيار حق خارجي يحتاج ثبوته إلى الدليل، أما لو شك في عقد آخر كالماذا؟ كالوصية، كالوكالة، كالجعالة، كالصلح، كالهبة للزوجة، من حيث اللزوم والجواز فلا يقتضي ذلك، الذي هو الأصل بالمعنى الرابع، فلا يقتضي ذلك الأصل لزومه، لأن مرجع الشك حينئذ إلى الشك في الحكم الشرعي، هل الشارع جعله على نحو اللزوم أو الجواز أو العقلاء، هل بناء العقلاء أصلا بحسب هذا العقل هو اللزوم أو الجواز، لأن دور الشارع دور الإمضاء. أما الأصل بالمعنى الأول وهو الراجح فقد عرفت عدم تمامه، وأما بالمعنى الاستصحاب فيجري في البيع وغيره إذا شك في لزومه وجوازه بنفس التقريب، وهو استصحاب بقاء الآثار السابقة. وأما بمعنى القاعدة فيجري في البيع وغيره، لأن أكثر العمومات الدالة على هذا المطلب يعم غير البيع، أكثر العمومات في قبال بعض العمومات خاصة بالبيع كأحل الله البيع، وقد أشرنا في مسألة المعاطاة إليها إلى هذه العمومات، ونذكرها هنا تسهيلا على الطالب. والنسبة بين ما ذكره هناك وهنا العموم والخصوص من وجه. الدليل الأول: استدل على اللزوم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وتقريب الاستدلال في نقاط: النقطة الأولى، وقع الكلام في أن صيغة الأمر في قوله أوفوا هل تدل على الحكم التكليفي أو تدل على الحكم الوضعي، فذهب جمع من الأعلام ومنهم الميرزا النائيني والسيد الخوئي إلى أن الأمر في المقام أمر إرشادي إلى اللزوم أو الصحة، ولا يستفاد منه الحكم التكليفي وهو الوجوب التكليفي للوفاء بالعقد، ولكن الشيخ الأعظم قدس سره يرى بأن أوفو تدل على الحكم التكليفي، فالمدلول المطابق للآية هو وجوب الوفاء بالعقود تكليفا. ويمكن أن يعلل اختيار الشيخ الأعظم إلى أن أوفو تدل على الحكم التكليفي بثلاث وجوه. الوجه الأول وهو التشبث بالأصل في الأوامر، فإن الأصل في الأوامر هو المولوية التكليفية، حيث إن ظاهر الصيغة البحث نحو المتعلق ونحو المادة، فإذا قال المولى صلي فيوجد عندنا هيئة وهي هيئة افعل، وعندنا مادة وهي الواجب متعلق الصيغة وهو الصلاة، وظاهر صلي البعث نحو إيجاد وتحقيق المتعلق وهو المادة، فيقال في المقام أن أوفو صيغة أمر وظاهر الصيغة البعث والتحريك نحو إيجاد المادة، أي نحو إيجاد المتعلق وهو الوفاء بالعقد، وحيث إن هذا البعث محفوف بمقام المولوية لأن هذا صدر من المولى، فظاهر صدوره من المولى البعث بما هو مولى للأمر الإرشادي الذي يرجع لبا إلى الإخبار عن شيء آخر وهو المرشد إليه، فيكون ظاهر مقامي ظاهر البعث المحفوف بمقام المولوية أن الإنشاء بداعي المولوية، فيكون هذا مقتضيا لأن يكون المراد من أوفو هو الوجوب التكليفي للوفاء، ولهذا قالوا بأن الأصل في الأوامر ما هو المولوية، فالشيخ يتمسك بالأصل والأولي والقاعدة الأولية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني بأن الشيخ بنى في بحثه الأصولي على أن الأحكام الوضعية غير مجعولة بالاستقلال، وإنما هي أمور انتزاعية تنتزع من الأحكام التكليفية، فالمجعول أولا وبالذات هو الحكم التكليفي، والحكم الوضعي غير قابل أصلا للجعل الاستقلالي، وإنما هو منتزع من الحكم التكليفي. فالملكية والزوجية هذه أحكام وضعية لا تجعل من قبل الشارع بالاستقلال، وإنما الشارع يجعل بعض الأحكام التكليفية فيقول إذا أنشأ أحد الطرفين بلي العقد بنحو أنكحتك كذا وصدر القبول من المرأة فجاز النظر، جاز الاستمتاع، وجبت النفقة، وينتزع من ذلك شيء يسمى شنو؟ الزوجية. وكذا الملكية، يقول الشارع من حاز شيئا حرم التصرف في أمواله، وأنه يجوز له أن يبيع و ننتزع عنوان الملكية. وحيث إن الحكم الوضعي غير قابل للجعل، فلا يمكن أن يقال بأن أوفوا إرشاد إلى جعل اللزوم أو إرشاد إلى جعل الصحة، فإن مقتضى هذا أن الآية في عالم الإثبات تكشف على أن المجعول في عالم الثبوت ما هو؟ اللزوم والصحة. وقد عرفت أن اللزوم والصحة من قبيل الأحكام الوضعية، وهي غير قابلة للجعل، إنما هي أمور انتزاعية، فكيف تكشف الآية عن جعل شيء لا يتعلق به الجعل؟ واضح؟ فلا تكون الآية إرشاد إلى جعل اللزوم أو جعل الصحة، بل يكون مفادها الحكم التكليفي. نعم، نحن قد ننتزع من ذلك اللزوم أو الصحة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أو الوجه الثالث. نعم. أو على الشيخ. نعم على الشيخ. بل هذا نقطة ثانية. نقطة الشيخ، أنا قال كلام الشيخ. نعم، النقطة الثانية توجيه لكلام الشيخ، أما الأولى خب مطلقة مو على الشيخ، على الكل. الآن النقطة الثالثة. النقطة الثالثة بأنه سيأتينا في المقدمة الثانية أن العقود بمعنى مطلق العهود، وهو مطلق الالتزام، ولو كان الالتزام من طرف واحد كالناذر كالعهد، فإنه لا يوجد التزام من طرفين، وإنما العهد والناذر التزام من طرف واحد اتجاه ربه، والعياذ بالله الله ما التزم إياك بعد، واضح، التزام من طرف واحد، فهذا الالتزام من طرف واحد. ومن الواضح أن في باب النذر قطعا لا يوجد حكم وضعي، لا أحد يدعي وجود حكم وضعي في باب النذر، وإنما الذي يجب الوفاء بالنذر، يجب تنفيذ النذر والعهد واليمين، ولا يوجد عندنا حكم وضعي. فحينئذ يقال إذا كان المراد من العقود هي مطلق العهود الشاملة للعهد الذي هو التزام من طرف واحد والالتزام من الطرفين كالعقود، فلو حملنا أوفو على الإرشادية للزم حمل الصيغة على معنيين، على الإرشادية والمولوية، إذ بلحاظ بعض مصاديق العقود والعهود قطعا الحكم شنو؟ مولوي تكليفي، وبلحاظ الآخر كما تدعون أنتم وهو العقود كالبيع إرشادي، فيلزم استعمال الصيغة في معنيين وهو غير صحيحين، إما غير معقول أو خلاف الظاهر، خصوصا في الصيغ التي هي معاني حرفية، واضح؟ خصوصا في الصيغ التي هي معاني حرفية، بخلاف ما نقوله نحن الشيخ الأعظم، نقول أن أوفو مستعملة في الحكم التكليفي، وهذا الحكم التكليفي يتأتى في وين؟ في النذر والعهد واليمين، وأيضا يتأتى في الشروط ويتأتى في العقود، وحينئذ لا يلزم استعمال الصيغة في معنيين. نعم شيخنا،
قلت أظهر الثمرة هنا في النذر، بس على
بل على وجه آخر النذر طهارة طلع كشفت لنا عن المراد الجدي للمولى تظهر الثمرة في النذر على النذر. نعم. فهذه ثلاث وجوه ولو دغدغ في كل واحد فإن مجموعها إن شاء الله ينهض بظهور أن المراد شنو باستظهار أن المراد من أنفوه هو الوجوب التكليفي. فالنتيجة أن المقدمة الأولى مفادها أن الظاهر من الآية بيان الوجوب التكليفي للوفاء بكل عقد، وهذا هو المدلول المطابقي للآية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الإرشاد إخبار، إخبار بس ما في إشكال، إخبار عن شيء، إخبار مثلا إذا يعني عندنا أوامر إرشادية بالطاعة، إخبار إلى حكم العقل بلزوم الطاعة. شنو؟
كيف ينافي إذا كنا فقط مجرد إخبار عن الطاعة؟
بلي إذا كان إخبار هنا إخبار عن اللزوم، هي مشكلتنا. الأوامر الإرشاد إخبار عن حكم وضعي، تارة إرشاد إلى حكم تكليفي، تارة إرشاد إلى ارتكاز عقلائي، تارة إرشاد إلى حكم عقلي. هاي الأوامر الإرشادية اللي فيها إرشاد إلى حكم وضعي لا معنى لها، لأنه لا بد أن تكون إرشاد لحكم تكليفي والحكم الوضعي منتزع، واضح؟ ولو أرشدت وبينت حكم وضعي فما ما لمس الحكم الوضعي الملحوظ منشأ الانتزاع للعنوانين انتزاعي. أما الأوامر الإرشادية إلى إشارة إلى ارتكاز عقلائي، سيرة عقلائية، حكم عقلي، حكم تكليفي آخر، لا معنى لذلك، لا إشكال في ذلك، ماكو إشكال. مثلا لو جاء الدليل يقول لا بيع إلا في ملك، يقول هذا حكم إرشادي إلى عدم جواز بيع ما لا يملك، واضح وغيرها. يعني هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية موضوع وجوب الوفاء هو العقود، وقد وقع النزاع فيما هو المراد من العقود في الآية على أحد مبنيين. المبنى الأول أن المراد من العقد هو العهد، وهو الالتزام الحاصل من المكلف، ويشمل مطلق العهود سواء كان هذا الالتزام من طرف واحد أو كان هذا الالتزام قائم بين طرفين، فهذا يطلق عليه عهد. ولهذا النذر واليمين والعهد بالمعنى الأخاص كلاهما من قبيل العهود بالمعنى العرفي، ويشمل أيضا العقود البيعية والإجارة وما شابه لذلك، وهي العقود القائمة بكم طرف؟ القائمة بطرفين. وقد ورد في تفسير القمي في الجزء الأول صفحة 160 في تفسير الآية قال في علي بن إبراهيم حدثني أبي عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قوله أوفوا بالعقود، قال بالعهود، أوفوا بالعقود، قال بالعهود. فكلما التزم بشيء ولو كان من طرف واحد أو طرف أو ولو كان من طرف واحد فهو عهد. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المراد من العقود هو العهد الخاص لا مطلق العهد، وهو الالتزام القائم بين طرفين، فلا يشمل النذر واليمين وغيرها التي لا يوجد إلا التزام من طرف واحد. فإن المرتكز العرفي إنما يعبر بالعقد ويريد العهد الخاص، فلا يقال عن النذر عقد بالمعنى العرفي أو ما شبه أو اليمين أو العهد، لا يقال عقد، بل المراد من الآية حينئذ المعنى العرفي، والمعنى العرفي هو العهد الخاص. ولا يهمنا الآن تنقيح هذا المطلب في المقام، وذلك لأنه على كلا المعنيين ستدخل العقود التي هي محل البحث عندنا، لأنها القدر المتيقن من بين المعنيين، وهو الالتزام القائم بين الطرفين. فلا يهمنا أن المراد مطلق العهد أو العهد الخاص، فإنه على كل حال القدر المتيقن في المقام هو شموله لشنو؟ للعقود. هذا المعنى، إذن الموضوع في الآية لا إشكال أنه يشمل محل البحث، وهو العقود بالمعنى الاصطلاحي. المقدمة الثالثة، تنقيح المراد من المتعلق. شفتم الخطوات؟ أولا جينا إلى وين؟ الحكم، أوفوا، الحكم يعني صيغة. بعدين جينا للموضوع، بعدين جينا لوين؟ للمتعلق. هذا التقسيم، تقسيم ماذا؟ تقسيم الجملة، الجملة. المقدمة الثالثة أنه ما هو المراد من الوفاء؟ لا إشكال ولا شبهة أن المراد من الوفاء بحسب الفهم العرفي العمل بما يقتضيه العقد، فإن العقد كما مر علينا سابقا له مدلول. هذا العقد بحسب مدلوله يراد العمل بما يقتضيه. فمثلا إذا أنشأ الطرفان المعاملة البيعية فإن العقد دال بالمدلول المطابق على تمليك أحد الطرفين أو تمليك كل من الطرفين بل الآخر بإزاء تمليك الآخر له. فالبائع يملك المشتري المثمن، والمشتري يملك البائع الثمن، فالبيع هو عبارة عن المبادلة أو التمليك، تمليك العين بعوض. هذه هي المعاملة، صحيح؟ هذا هو المدلول الأفضي، هذا المدلول المطابق المستفاد من البيع. فإن المنشأ بالبيع التبديل، التمليك العين بعوض. فإذا جاء الشارع وقال أوفوا بالعقود، يعني اعمل بمقتضى هذا العقد، أي اعمل بمقتضى التمليك الصادر، ومقتضى العمل بهذا بما يقتضيه التمليك، العمل بما يقتضيه العقد أي ما يقتضيه التمليك، ترتيب آثار الملكية، فيجب عليك أن تسلم ملك الغير إلى 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 صاحبه. أيها البائع، رتب أثر المعاملة، رتب أثر التمليك، فيجب عليك أن تسلم المبيع إلى من؟ إلى المشتري. وأيها المشتري، يجب عليك أن تسلم الثمن إلى البائع. وكذا يحرم على كل منهما أن يتصرف في من تقلع عنه، لأنه تصرف في ملك الغير، وهذا نقض لمقتضى العقد، فيكون محرم شرعا، لأنه مخالفة مخالفة للوجوب التكليفي بالوفاء. فعدم ترتيب آثار التمليك نقض للمعاملة، وهو أمر محرم لأنه مخالفة للواجب. التفتين أطلعت. إذن المراد من الوفاء هو العمل بما اقتضاه العقد، وهذا المعنى ليس بدعا من القول، هذا أيضا هو المراد من الوفاء بالنذر. فعندما ينذر شخص أن يدفع 100 دينار، أن يدفع هذه الشاة وأن يذكيها ويصرفها في من يقيمون العزاء على أبي عبد الله الحسين، ما معنى أنه أوفوا بالنذور؟ معنى الوفاء بالناذر هو العمل بما يقتضيه النذر، وما يقتضيه النذر هو دفع وذبح هذه الشاة إلى المصرف الخاص الذي هو متعلق للناذر. إذن اتضح مما ذكرناه أن العمل بمقتضى العقد هو وجوب ترتيب آثار الملكية، ومقتضى ذلك وجوب التسليم، حرمة التصرف، فإن التصرف نقض للعقد وهو محرم. هذا الأمر كم المقدمة؟ شوي الشيخ عظام يستدرجنا يوصلنا إلى مطلبه. المطلب الرابع، المقدمة الرابعة، النقطة الرابعة، ما شئت فعبر أو أكتب، ما شئت فاكتب يا شيخ حسين. النقطة الرابعة التمسك بالإطلاق الأحوالي. بيان ذلك أن قوله أوفوا بالعقود يا شيخ أحمد فيها يوجد فيها عموم وإطلاقان. شوف هالآية لطيفة، فيها عموم وإطلاق، أم فيها إيش أكثر؟ بس اللي همني أنا الآن فيها عموم وهو قوله العقود، فهو جمع محلى باللام فيستفاد منه العموم، ومقتضى ذلك وجوب الوفاء بكل عقد عقد. وعندنا إطلاقان، إطلاق أزماني ومقتضاه وجوب الوفاء بكل عقد في كل زمان، لا فرق بين زمان وزمان. ويوجد عندنا إطلاق أحوالي وهو المهم، وهو أنه يجب الوفاء بالعقد على كل حال حتى لو صدر الفسخ من أحدهما، واضح، وهذا محل المهم. فمفاد الآية هكذا حللها، يجب الوفاء بكل عقد عقد في كل زمان وفي كل حال حتى بين الحال حتى ولو صدر الفسخ من أحدهما. فلو قام المشتري بعد 5 أيام من البيع قال فسخت المعاملة، يأتي الشارع ويقول يجب الوفاء بالعقود، يجب الوفاء بالعقد حتى لو صدر منك قول، حتى لو صدر قولك فسخته، حتى لو أنشأت الفاس فيجب عليك الوفاء بالمعاملة، ومقتضى وجوب الوفاء بالمعاملة أنه أيها المشتري يحرم عليك التصرف في المثمن، واضح، ويجب عليك تسليم الثمن حتى لو صدر منك فسخته، وحرمة التصرف في المثمن حتى بعد قوله فسخته لازمه أن العقد لازم، إذ لو كان العقد جائز لأثر الفسخ، ولو أثر الفسخ لما حرم التصرف في المثمن، ولما وجب تسليم الثمن فثبوت وجوب تسليم الثمن وحرمة التصرف في المثمن حتى لحال ما لو صدر الفاس مدلوله الالتزامي أن العقد لا لازم، وإلا لو كان جائز لأثرت فاس ولجاز ولما حرم التصرف. فمقتضى الإطلاق الأحوالي حرمة نقض مضمون العقد حتى لو أنشئ الفاسخ، والمدلول الالتزامي لحرمة التصرف ولوجوب تسليم الثمن وما انتقل إليه أن المعاملة لازمة، فينتزع بالمدلول أو فتدل الآية ببركة الإطلاق الأحوالي أن المدلول الالتزامي المنتزع من الحكم التكليفي هو شنو؟ هو اللزوم. واضح الفكرة؟ فالآية لها مدلولان، مدلول مطابقي وهو الحكم التكليفي، وعندنا مدلول التزامي منتزع وهو الحكم الوضعي. فالآية على مبانينا تشهد أن المجعول الحكم التكليفي واللازم المنتزع هو الحكم الوضعي، تشبثا بالإطلاق الأحوالي. ما يفيدنا الإطلاق الأزماني في حد ذاته، خير يا طير لو في إطلاق أزماني بس ما في إطلاق أحوالي ينفعنا. لو قال الشرع يجب الوفاء بكل عقد في كل زمان زمان زمان، لكن ما لي في إطلاق لو حتى لحال ما لو صدر الفسخ، ما ينفعنا. فما هو موجود في الكلمات في تقريب الاستدلال بالإطلاق الأزماني ما يفيد، النكتة هي الإطلاق الأحوالي والمهم لا الإطلاق الأزماني. ما يفيدنا كل أنا حتى أسألك حتى لو حال لو صدر الفسخ، إذا ساكت عن الحال ما يفيدني. غاية أن اليوم يجب وبكرة يجب والعقبة يجب تانقلاب مهدي.
حتى في زمان هذا صدور الفسخ
هذا صدور الفسخ هذا حال، هذا لازم نتدخل، هذا مو حيثية زمانية. لا أقول ما يفيد، إذا كنت الملحوظ هو الزمان، يعني اليوم يجب وبكرة يجب وعقب يومين يجب تانقلاب مهدي يجب، إذا عايش إلى زمان الانقلاب المهدي إن شاء الله. واضح يجب. إنزين يرجع السؤال، إذن في كل زمان حتى لو حتى في حال ما لو صدر الفسخ، إذا هو ساكت عن هذه الجهة ما يفيدنا الإطلاق الأزماني.
حتى في زمان صدر
ما يفيد الزمان، حتى لو في زمان، إذا هالزمان في حالات يجب الوفاء بكل عقد في كل حتى في حال ما لو صدر الفسخ أو لا، فإنه ما لم يثبت الإطلاق الأحوالي الإطلاق الأزمان في حد ذاته لا ينفع. فنحتاج إلى إطلاق أحوالي وإطلاق أزماني. هم الإطلاق الأحوالي ما ينفعنا، إذا في إطلاق أحوالي ما في إطلاق أزماني ينفعنا. إذن لغاية ما يستفاد يجب الوفاء بالعقد حتى لحال ما لو صدر الفسخ، إذن في كل زمان حتى لو بعد سنة من العقد، فنحتاج إلى الإطلاق الأزماني والإطلاق الأحوالي. أخوين بلي أخوين كل واحد يشيل الثاني. هذا تمام الكلام في هذا في بيان الاستدلال، كلام رشيق أنيق من الشيخ الأعظم في التمسك بقوله أوفوا بالعقود لإثبات نتيجة اللزوم أو المدلول الالتزامي وهو اللزوم. فنذكرها هنا تسهيلا على الطالب. رحم الله والديك شيخ.
شيخ اللي صدر الوضع
المطابق، نعم
اللزوم المطابق،
بل من المطابق بعد اللزوم، بل يقول الآية إرشاد إلى اللزوم لأن فيها حكم تكليف يترتب على ذلك حكم. نعم. قال فمنها قوله تعالى أوفوا بالعقود دل، هي المقدمة الأولى، دل على وجوب، وجوب هي المقدمة الأولى يعني حكم تكليفي، دل على وجوب الوفاء بكل عقد، انتهت المقدمة الأولى. زعاد ليش يا شيخنا العظام؟ ليش دلت على الحكم التكليفي مو الحكم الوضعي؟ ليش مو ارشاد الى اللزوم؟ ليش مو ارشاد الى الصحه؟ قال ما انت تعرف مبانينا، محتاج نحكي اياك زايد. المقدمه الثانيه، والمراد بالعقد اما مطلق العهد حتى النذر، يعني مطلق الالتزام سواء كان قائما بطرف واحد او طرفين، كما فسر به في صحيحة ابن سنان المروية في تفسير علي بن إبراهيم. هذه صحيحة بناء على تمامية أصل كتاب علي بن إبراهيم أصلا، وهذا محل إشكال، بل حتى لو رأينا سندان ما في مشكلة، لكنه ثبت أنه هذه كتاب أول علي بن إبراهيم مراونها ابن أبي الجارود وغيره من المشاكل. قال أو ما يسمى عقدا لغة وعرفان. أيه اللي يسمى عقد لغة وعرفان؟ العقد المحد الخاص وهو الطرفين. انتهت المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، هذا تنقيح المتعلق الوفاء، والمراد بوجوب الوفاء العمل بما اقتضاه العقد في نفسه بحسب دلالته اللفظية. كل عقد له مدلول، البيع له تمليك العيني بعوض، الإجارة تمليك المنفعة أو تمليك العمل، بل الزوجية لها معنى وغيرها. فكل عقد له منشأ، اعمل بمقتضاه هذا المنشأ. خب، نظير الوفاء بالنذر، فإن الوفاء بالنذر معناه شنو؟ العمل بما اقتضاه النذر بحسب دلالته اللفظية. فإذا دل العقد مثلا على تمليك العاقد الباع أو المشتري ما له، تمليك العاقد ما له من غيره، يعني لغيره، وجب العمل بما يقتضيه التمليك من ترتيب آثار ملكية ذلك الغير له، فأخذه من يده بغير رضاه والتصرف فيه كذلك نقض لمقتضى ذلك العقد فهو حرام. المقدمة الأخيرة، فإذا حرم بإطلاق الآية جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد ومنها التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف، فالمشتري قال فسخت، تعبنا من هالمعاملة البيعية هذه، فسخت وقام وتصرف في المثمن. ماذا تقول الآية؟ يحرم عليك أن تتصرف في المثمن حتى بعد إنشائك أنت فسخت. واضح. يقول ومنها التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف. من هو فسخ المتصرف؟ يعني في مثالنا المشتري فسخ وراح يتصرف من دون رضا صاحبه وهو البائع. وكان فإذا حرام كان هذا لازما، مو لازم عن بعد، لازم مساوي للزوم، لأن إما لازم أو جائز. لو كان جائز لأثر الفسخ ولما حرم التصرف، فحرمة التصرف حتى بعد الفسخ لازم مساوي لشنو؟ لماذا؟ نتيجة اللزوم. كان هذا لازما مساويا للزوم العقد وعدم انفساخه بمجرد فسخ أحدهما، فيستدل بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي، بنحو يكون حكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي، أعني فساد الفسخ من أحدهما بغير رضا صاحب الآخر، بغير رضا الآخر، وهو معنى اللزوم. فيستدل بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي وهو فساد الفسخ. إذا الفسخ فاسد يعني هذا معنى أن العقد شنو؟ لا لازم. هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بالآية بحسب تقريب الشيخ الأعظم. تأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.